أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى ما لو لم نقل بوجود المفهوم للشرط، فحينئذ فكل من القضيتين الملفوظتين في الطائفتين الثالثة والرابعة من أن الزوجة تحرم مؤبدان المعتدة، يعني إذا علما أنها معتدة، وقول الطائفة الرابعة بأنها تحرم إذا دخل بها، فحينئذ لا تكون الطائفتان دالتين على عقد السلب، لا تحرم إن لم يعلم في الطائفة الثالثة، ولا تحرم إن لم يدخل في الطائفة الرابعة، فحينئذ لا يوجد إلا قضيتان مثبتتان تحرم المعقودة المعتد بها على العالمين، وتحرم على الداخل بها، وهو ينتج وتحرم بالي وتحرم على الداخل بها، فينتج أن تحقق أي من السببين موجب للحرمة. فإذا عقد عليها عالما فهي حرام أبدا وإن لم يدخل بها، ولا تنافي لهذه المقولة مع الطائفة الرابعة حينئذ، لأن المفروض أن الطائفة الرابعة لم تعد تدل على أنه إن لم يدخل فلا تحرم، الذي هو المفهوم، وحينئذ على التقدير إن قلنا بانقلاب النسبة نقيد الطائفتين الأولى والثانية كل واحدة منهما بالثالثة والرابعة، وإن لم نقل بانقلاب النسبة فتتعارض الطائفتان الأولى والثانية، ويقدم ما وافق الكتاب وهي الطائفة الثانية لا تحرم أبدا. جيد، تقدم الطائفة الثانية بعد لأنها موافقة للعموم القرآني مرجح بعد موافقة الكتاب. وحينئذ نقيد هذه الطائفة بالطائفة الثالثة والرابعة، فالنتيجة واحدة على كل حال، وبهذا تخرج فتوى المشهور من أن تحقق أحد الأمرين كاف في القول أو للقول بالحرمة الأبدية. في تشقيقات أخرى بس كافي المقدار. بعد أمهات التشقيقات بالأمس والما أضفناه الآن يوصل المطلب إن شاء الله كافي. هذا البحث برمته إنما نحتاج إليه على المباني المختلفة لو لم يكن هنالك نص خاص يكون شاهد جمع بين الروايات. وأما مع وجود النص الخاص فجل هذا الكلام المتقدم لا نحتاج إليه. كلمة جل، أنا قلت جل أحرجع لها إن شاء الله، يعني يظهر من السيدين في المستمسك والمباني أن كل البحوث المتقدمة بعد ما نحتاجها، إذا مقصودهم المقدار لا تعرضوا له بل صحيح، ولعله هو ظهر كلامهم، لكن سيظهر أنه مع بحث الانقلاب النسبة أو عدم انقلاب النسبة في الطائفتين الأولى والثانية هذا ما يلغي وجود رواية خاصة. ومن حسن الحظ أن الدليل الخاص موجود في المقام وهو الرواية الثالثة من الباب وهي صحيحة الحلبي. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، بعد في عدتها مطلق عدة زواج أو وفاة، دائم أو منقطع، رجعية أو بائن، ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا. بعد حتى إذا قلنا بالمفهوم بعد تعرض العموم والخصوص من وجه ما موجود ها؟ وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر. بعد نص في موضع الكلام وشاهد جمع واضح بين الطائفتين الثالثة والرابعة.
ما يكون بعد حتى الحلقة الأولى والثانية.
وحينئذ فهي تصلح أيضا شاهد جمع واضح أيضا بين الطائفتين الأولى والثانية. لكن هذا كله إذا قلنا بانقلاب النسبة، واللي كأن الأعلام هنا بوجدانهم مشينا، لأن العرف يمشي قطعا ما يشك في هذا، أن الحكيم عندما يتكلم بثلاث كلمات نحرز أنها صدرت منه، هنا بروايات صحيحة يعني نحرز تعبدا أنها صدرت منه، فالعرف يجمع بين كلماته إذا كان ظاهرها بدوى التنافي ولم يكن موجودا هذا التنافي في طول ضم بعضها إلى البعض الآخر. يعني إذا نطبق قانون المحقق النائيني الذي يقول بأن القرينة المنفصلة ميزانها ما كان على تقدير الاتصال يهدم الظهور، فهو على تقدير الانفصال يهدم الحجية. إذا طبقنا القانون وقبلناه اللي هو قانون عرفي، طبعا البحث عن صحته أو عدم صحته بالتعارض مو على إطلاقه، واللي ينتج هذا الكلام بالدقة هو ينتج لنا انقلاب النسبة أو عدم انقلاب النسبة. بحوث انقلاب النسبة صحيح مفصلة جدا يا إخوان، لكن هذا مربوط بصور انقلاب النسبة، لكن نكتة القول أو عدم القول بانقلاب النسبة هو هذا القانون. إذا نقول بأن العرف عندما يجمع بين الأدلة الثلاثة كما يجمع بين الدليلين تنحل المشكلة، لأن الكل متفقون على أن العرف يجمع بين الدليلين إذا كان يوجد جمع عرفي، لكن وقع الخلاف إذا كان دليلان لا يوجد بينهما جمع عرفي والدليل الثالث يوجد بينه وبين الدليلين جمع عرفي وهو يجعل الدليلين منسجمين عرفا بعد التصرف. فإن قلنا العرف يتعاطى مع الدليل الثالث كما لو كان دلالة في الدليلين الأول والثاني، فهذا معنى القول بانقلاب النسبة، وإذا قلنا لا فهذا معنى القول بعدم انقلاب النسبة. هذا لب الخلاف في انقلاب النسبة، والبحث اللي طولوه خصوصا المعاصرون منهم كالسيد الشهير رضوان الله تعالى عليه في انقلاب النسبة هو في صور انقلاب النسبة، لا في أصل النكتة القول بها أو عدم القول بها، فيحتاج إلى مصادرة عرفية من هذا القبيل وتمام البحث في محله. فحينئذ نقول للسيدين الجليلين هذه الروايات شاهد جمع إذا قلنا بانقلاب النسبة، أما لو لم نقل بانقلاب النسبة فهذه الروايات حينئذ لا تقلب التباين الموجود بين الطائفة الأولى والثانية، ولا تقلب التعارض بالعموم والخصوص من وجه بناء على القول بالمفهوم بين الثالثة والرابعة، فيصبح وجود هذه الرواية كعدمه على مستوى الجامع وتصبح طائفة خامسة. على عدم القول بالمفهوم بعد ما نحتاجها أصلا تصبح أهلا بناصرنا، لأن إحنا نوصل للمطلب وللفتوى بدون هذه الرواية. إذا لم نقل بالمفهوم بعد لا يوجد تعارض، يوجد تمام الانسجام،
يصبح نص.
أحسنتوا، يعني أهلا بناصرنا بعبارة أخرى، يعني نصل إلى النتيجة حتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة، الفرق أن ذاك ظهور وهذا النص صحيح، لكن نص موافق مو مخالف. جيد. هي أي إذا قلنا إذا لم نقل بانقلاب النسبة بعد لا تصلح مفسرا للطائفة الأولى والثانية، راح تتعارض الطائفة الأولى والثانية، ما راح تصلح مفسر الطائفة الثالثة والرابعة لأنهما يتعارضان بالعموم والخصوص من وجه، لأن معنى عدم القول بانقلاب النسبة اللي مدى تتحقق عرفا وأنا هم مثلك هو أننا في تعاطي التعارض بين الدليلين المتعارضين بالتباين أو العموم والخصوص من وجه، وكلاهما هنا موجودان، طائفة الأولى والثانية تباين، الثالثة والرابعة عموم وخصوص من وجه. معنى عدم القول بانقلاب النسبة أن العنصر الجديد الثالث لا يلحظ حين ملاحظة الدليلين مع بعضهما، بل نلحظهما مع بعضهما ونصنع ما ينبغي أن يصنع من تساقط أو ترجيح أو تخيير أو إلى ما هنالك. هذا معنى عدم القول بانقلاب النسبة. طيب، عموما النتيجة صارت واضحة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أصل الفتوى. وظهر بعد هذا البحث الطويل، ظهر صحة ما أفاده المشهور، ومنهم الماتين، من أن الحرمة الأبدية يكفي في تحققها أحد الأمرين، إما العلم أو الدخول، فإذا انتفى الأمر، انتفى الحكم، تزوج امرأة وهو جاهل بأنها في عدتها ولم يدخل بها بعد، فعلم بذلك فهي منفصلة عنه، ما تحتاج طلاق لأن العقد باطل بالعدة، وهو خاطب من الخطاب بعد انتهاء العدة. هنا يصح أنه خاطب من الخطاب. طيب جيد، نرجع للعبارة يا إخوان. فصل في التزويج في العدة. لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة أو عدة وطئ الشبهة. إلى هنا في إشكال؟ ما في إشكال. الرواية الأخيرة رواية الحلبي مطلقة تشمل كل العدد. بقية الروايات بعضها وارد في عدة الطلاق، بعضها وارد في عدة الوفاة. طبعا في عدة الموطوعة شبهة ما عندنا نص خاص، ما تقدم قرينا الطوائف كلها، لكن تشملها الطائفة بإطلاقها استبراء الأمدك. ما عندنا رواية خاصة في مرت معنا في استبراء الموطوعة شبهة. احنا شو وضعنا بملاكات الاحكام؟ قد تكون هذه لا توجب الحرمة ابدا باعتبار مو من زواج ولا من وطئ مشروع في الواقع اصلا. ما شو وضعنا احنا في الملاكات الواقعية للاحكام؟ لكن صحيحة الحلبي باطلاقها تشمل كل معتد، حتى لو كانت معتدة عدة وفاة، حتى لو كانت عدة استبراء، حتى لو كانت عدة وطئ شبهة. حرة كانت المعتدة أو أما بعد واضح مقتضى الإطلاق، ما استفصل ولا في رواية أنها حرة أما المعتدة بالطلاق. ولو تزوجها حرمت عليه أبدا، حرمت عليه أبدا إذا كان يعني هو وهي عالمين بالحكم والموضوع. هذا قدر متيقن، عالمين بالحكم يعني بحرمة التزوج بالمرأة في عدتها، مو الحكم أنها تحرم أبدا، لا هذا بعدين يجي. الحكم يعني بحرمة التزوج بالمعتدة، والموضوع هي تدري أنها معتدة وهو يدري أنها معتدة. إذا كان عالمين بالحكم، الحرمة الأبدية هي نتاج العلم بحرمة التزوج المرأة في عدتها قطعا، ماكو احتمال أصلا. هذا الحكم المتحدث عنه هنا هو موضوع ذاك الحكم اللي هو الحرمة الأبدية. أحسنت. أو كان أحدهما عالما بهما بهما الحكم والموضوع مطلقا مطلقا. شو يعني؟ هو يفسرها سواء دخل بها أو لا. شو صارت القضية شوية العبارة؟ إذا هو عالم بالحكم والموضوع أو هي عالمة بالحكم والموضوع، لا هو أو هي أو كلاهما، ها عالمين بالحكم والموضوع، فمع العلم تحرم مؤبدا
على العالم،
تحرم مؤبدا عليه. طيب خلي نشوف يا أخوة، أكو رواية مهمة هنا في المقام ويوجد مطلب يكون نلتفت لها. إذا كان عالمين معا بالحكم والموضوع، هذا هو القدر المتيقن أصلا البديهي الواضح. إذا كان هو عالم بالحكم والموضوع تحرم عليه، والحرمة قلنا أعم من الوضعية والتكليفية، هذا هو مفاد النصوص التي تقدمت بكاملها. ما في نص من النصوص المتقدمة كان يقول إذا هي عالمة أو جاهلة، كان النصوص كلها تقول إذا هو عالم أو جاهل. هسه راح يجي إن شاء الله.
قذف
ها؟
قذفها عالمة.
في قضية القذف وأحكام القذف ذاك بحث آخر راح يجي إن شاء الله، أنها زانية وترجم أو لا ترجم، مو عن الحرمة الأبدية. بعبارة أوضح، في تمام الروايات علقت الحرمة الأبدية على أن يكون هو فصلت اللي تتعرض للعلم والجهل، هو عالم أو جاهل. فإذا كان أحدهما عالم بهما بالحكم والموضوع هو الزوج فهو صريح الروايات، أما إذا كانت هي الزوجة هي التي كانت عالمة بالحكم والموضوع وهو كان جاهل بالحكم والموضوع، فتقدم معنا في رواية شو كان؟ كانت تقول الرواية يحرم على العالم. ها؟ طيب خلينا نشوف أول مرة الرواية رقم 4 يا إخوان.
تعذير أيضاً مش
كذي. هسه التعذير بحث آخر.
يعني قصدي هي الرواية.
إيه كلام في الحرمة الأبدية مو تعذر إذا عدت إذا 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 هي تعلم زانية بعد شنو تعذر تحد. الرواية الرابعة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الكاظم عليه السلام عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، وهي صحيحة ما في شك، سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة. بس هذا رح يجي إن شاء الله، هذه الرواية هسه أقرأها مو مهم، مربوطة بالفرع القادم الآن اللي راح يجي. ها؟ أما في الفرع اللي نحن فيه فمع علمه فهي حرام مؤبدا، وهذا هو صريح روايات الطائفة الثالثة. طيب مع علمها كيف نقول مع علمها يحرم عليها أو لا يحرم؟ دلت الرواية أنه مع علمها يحرم عليها، ما دلت أنه يحرم عليه أن يعقد عليها، ولكن من الواضح أنه إذا حرم على أحدهما، والحرمة هنا ليست تكليفية فقط، الحرمة وضعية وصحة العقد لا تتبعض واقعا، قد تتبعض ظاهرا. كيف يعني تتبعض ظاهرا؟ يعني هو يرتب آثار الصحة إذا ما يدري، إذا استمر به عدم الدريان ها يرتب الآثار ظاهرا، ولكن واقعا العقد متقوم بالطرفين. فما إلى معنى أن العقد يكون صحيح واقعا وضعا من طرفها، من طرفه، وباطل من طرفها. هذا واضح. طيب شو نسوي بالرواية التي كان فيها يحرم على العالم؟ أحسنتم. هذا حمل في الكلمات جميعها على أنه الذي علم لا يحل له أن يرجع أبدا، لا يعني أن الذي جهل يحل له أن يرجع ولو علم بعد ذلك، بل بمقتضى الصناعة الذي جهل يحل له ما دام جاهلا.
شبه يكون يعني.
أحسنتم. وهذا معنى الحكم الظاهر. أما واقعان فالعقد باطل. فإذا كان العقد باطلان بالفعل وباطل تجديده، لأن الحرمة الأبدية لا تتحمل التبعض، لأنها حرمة وضعية وتكليفية. لو تكليفية فقط بالي ما في مشكلة، نقول حرام على أحدهما حلال للآخر، لكن الحرمة هنا وضعية، والحرمة التكليفية ناشئة من الحرمة الوضعية في الحقيقة، وهي غير قابلة للتبعض. فإن الصحة والفساد واقعا متقوم بالطرفين، إما صحيح واقعا منهما أو باطل منهما، لا يمكن أن يكون صحيحا من أحدهما وباطل من الآخر، لأن الصحة هي نتاج العقد الصحيح، والعقد الصحيح هو نتاج أهلية المتعاقدين والعوضين وضعا، يعني تحقق تمام الشرائط. فإذا شرط واحد من شرائط العوضين أو المتعاقدين غير موجود، فحينئذ لا يتحقق العقد، فلا معنى للصحة الوضعية. هذا معنى الحكم الظاهر، هذا معنى التفكيك بين الحكم الوضعي والظاهر.
يعني جواز النظر للجاهل يجوز أن ينظر للنظر.
يجوز النظر، النظر بأي مبرر؟
لأنه جاهل.
ما دام جاهلا قصدك، ما دام جاهلا، فهذا هو الحكم الظاهر اللي قلنا لا بأس به، ما في مشكلة نلتزم، لكن هذا ليس صحة العقد. إذا قصدكم من النظر نظر واقعا، فنقول هو نتاج صحة العقد واقع، فيعود الكلام. إذا قصدكم كما صرحتم النظر ظاهرا، نقول مو بس النظر، حتى هو ظاهرا حلال إذا هو يبني على صحة العقد وليس ملتفتا ولا عالما ببطلانه، فيكون ظاهرا حلال له الوضع، وواقعا هي محرمة عليه. جيد. الرواية هنا مربوطة بالفرع اللي بعد، بس خلنا نقرأها حتى نستحضرها ونحن نقرأ. قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهل، ما عنده علم، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ هذه بعد إذا علم بالموضوع ولم يعلم بالحكم، أو علم بالحكم ولم يعلم بالموضوع. فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها، إذا ما عنده علم بالشبهة الحكمية أصلا. فقلت: وهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. هو الذي لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا، هذا لا يعني أن الطرف الآخر هو أن يأتي إليه. جاي. حينئذ فالعالم بهما معا من الواضح جدا أنه يفيد الحرمة الأبدية. مضامين الروايات المتفرقة كانت كلها ناظرة إذا ما لو كان العالم وحده الزوج. هذه الرواية عممت لما لو كان العالم الزوج أو الزوجة، وعممت لما لو كان العلم بأحدهما موضوع أو الحق، والمعذورية في الجهل كذلك، ولا فرق في التزويج، وكذا وكذا مع جهلهما بهما بالحكم والموضوع، لكن بشرط الدخول. هذا مضمون الطائفة الرابعة، وصريح تفصيل صحيحة الحلبي. جيد. ولا فرق في التزويج في عدة الغير بين الدواني والمتعة. إذا كانت معتدة عدة متعة وتزوج بها أيضا نفس الكلام، تحرم معتدة. والسبب هو المطلقة، قال في عدة الغير. عدة الغير كما يصدق في الزواج الدائم يصدق في الزواج المنقطع أيضا عدة. كما لا فرق في الدخول بين القبر والدبر، لأن كلا منهما دخول على وجه الحقيقة، والقول بالانصراف هو انصراف على تقدير وجوده بدوي، فإن الدخول عرفا وحقيقة يقال له دخول سواء كان قبلا أو دبرا. وكل الروايات اللي رتبت الحكم على الدخول وهي روايات الطائفة الرابعة لم تفرق بين الدخول في القبل والدبر، بل أطلقت ولا مانع من التمسك بالإطلاق هنا إلا دعوى الانصراف وهي كما ترى. شنو العقد الجديد؟ هو في عدة؟
لا لا، إذا عقد دواما أو متعة.
حتى إذا عقد دواما أو متعة. أنا قلت ما كفر. هذا ذكرت أنا في بداية الأمر، بعدين رح يجي إن شاء الله. كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة. هذا مطلب فيه بعض الروايات، وإن كان ما يترتب عليه أثر عملي مر عليه بسرعة. يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.